الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنهى. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، جملكم الله بالفقه في دينه وزينكم بالتقوى أينما كنتم. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد، وهو الدرس الرابع من الدروس المتعلقة بشرح أحاديث كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. فأقول مستعينا بالله جل وعز، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. وسوف يكون الكلام عن هذه الأحاديث في ثلاث وقفات: الوقفة الأولى عن موضوعها، وموضوعها هو بيان حكم الحجامة للصائم. الوقفة الثانية عن تخريجها ودرجتها. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه البخاري بتمامه، وفيه جواز الحجامة للصائم. الحديث الثاني حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح ثابت، وقد صححه جمع كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم أكابر أئمة الحديث كأحمد ابن حنبل والبخاري وعلي بن المديني وإسحاق ابن راهوية وغيرهم، وفيه تحريم الحجامة على الصائم، وأنها تفطر. الحديث الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد أخرجه الدارقطني بتمامه، وقال عقبه: كلهم ثقات، يعني رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة، هكذا قال. وفي إسناده خالد بن مخلد وهو صدوق، ولكن قال الإمام أحمد: له أحاديث مناكير، وقال ابن سعد منكر الحديث، وقد عد هذا الحديث في مناكيره ابن تيمية وشمس الدين ابن عبد الهادي وغيرهم، وفي إسناده أيضا عبد الله بن المثنى وهو مختلف فيه وله مناكير كما قال غير واحد. وقال أبو سلمة منكر الحديث، وقال الحافظ ابن حجر صدوق كثير الغلط. والأظهر في هذا الحديث أنه لا يصح. وفي هذا الحديث نسخ تحريم الحجامة للصائم. وأما احتجام أنس بن مالك رضي الله عنه وهو صائم فثابت عنه، وجاء بأسانيد أخرى صحيحة. الوقفة الثانية عن فوائدها، هذه الأحاديث فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الحجامة لا تفسد الصيام فرضا كان أو نفلا، وليست من المفطرات. ويدل على ذلك حديث النبي، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ويدل عليه أيضا قول أنس رضي الله عنه ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وهذا ظاهر في أن أن التفطير بالحجامة قد نسخ. الفائدة الثانية فساد صوم الحاجم والمحجوم بالحجامة، ويدل على ذلك حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الصحيح أفطر الحاجم والمحجوم. الفائدة الثالثة أن الصائم المخالط للمسلمين إذا فعل مفطرا في نهار صوم الفرض أو النفل جاهلا بتحريمه يفسد صومه. ونقل الفقيه أبو عبد الله بن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع اتفاق المذاهب الأربعة على ذلك. ويدل على هذه الفائدة من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه يحتجم وهو في البقيع أفطر الحاجم والمحجوم. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفطره مع عدم علمه بالحكم قبل ذلك. ومثل هذه المسألة الرجل يأكل ناسيا ويظن أن صومه قد فسد فيجامع بعد ذلك. هذا رجل صائم ثم أكل ناسيا فلجهله ظن أن صومه قد فسد، فبعد ذلك أتى امرأته وجامعها بناء على أن صومه قد ماذا؟ قد فسد. جاء في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل ناسيا في الصيام فظن أن ذلك قد فطره فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه، يعني عليه القضاء. لماذا؟ لأنه قد لا زال صائما بالأكل نسيانا لكن فسد صومه لأجل الجماع، وأما الكفارة فلا كفارة عليه جهله، لأنه لم يكن يعلم أن صومه صحيح. قال: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل ناسيا في الصيام فظن أن ذلك قد فطره فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. ولله در أهل العلم أحياء وأمواتا، وكيف ويا لدقتهم في العلم حين يستنبطون من مثل هذه المسائل، من مثل هذا الحديث الذي هو في باب الحجامة ويذكرونها معه. الفائدة الرابعة: أن تفطير الحجامة للصائم قد نسخ وأصبحت لا تفطر، ويدل على ذلك قول أنس رضي الله عنه: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. نحن نذكر الفوائد المستنبطة من الأحاديث سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، وإلى أن الحجامة في صيام الفرض والنفل لا تفسد الصوم، ذهب أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهذا القول قول الجمهور هو الصواب لأمور ثلاثة. الأمر الأول قول ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الأمر الثاني ما صح عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة، ولم يحرم هما والمواصلة، ولم يحرمها يعني المواصلة على أحد من أصحابه أو جميعهما، وقد أخرجه عبد الرزاق قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرمهما على أحد من أصحابه، وقد أخرجه عبد الرزاق وأحمد. الأمر الثالث أقوال وأفعال وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم الدالة على عدم الفطر بالحجامة، حيث أخرج البخاري عن ثابت البناني أنه قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكنتم تكرهون الحجامة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وهذا ظاهر في أنها لا تفسد الصوم. وثبت عدم الفطر بالحجامة عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم، وممن ثبت أنه احتجم وهو صائم سعد بن أبي وقاص والحسين بن علي رضي الله عنهم. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جازما، وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. وأجاب الجمهور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: أفطر الحاجم والمحجوم، بأنه منسوخ، بدليل ماذا؟ الأحاديث الأخرى كحديث ابن عباس وحديث أنس وغيرهما، وبدليل آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة. واضح؟ والذين يقولون إن الحجامة تفطر الصائم احتجوا كما تقدم بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وقالوا إنه ناسخ للأحاديث التي فيها الحجامة التي فيها حجامة الصائم، واحتجوا بترك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة في نهار الصوم. ولكن ترك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة للحجامة في أثناء صوم رمضان، في أثناء نهار صوم رمضان، لا يدل على أنها تفطر. ربما تركوه لأنه إيش؟ يضعفهم. لكن الأحاديث التي فيها حجامة الصحابة في نهار الصوم من رمضان هذه صريحة في أن الحجامة لا تفطر، بخلاف الأخرى فهي ماذا؟ فهي محتملة، تحتمل أنهم تركوا الحجامة لأجل أنها تفطر، أو تركوها لأجل ماذا؟ لأجل أنها تضعفهم، واضح، تضعفهم عن العبادة، تضعفهم عن الذكر، واضح، لأن الطعام الذي يأكلونه سابقا في الإفطار أو في السحور أو في السحور كان قليلا، ليس مثلنا في هذه الأيام، يجلس الرجل طول يومه وهو بفضل الله يشعر ماذا؟ يشعر بالشبع، لأنه قد أكل في عند الفطور أكلا كثيرا، وأكل عند السحور أيضا أكلا كثيرا. ويتخرج على الحجامة من المسائل المعاصرة التبرع بالدم أثناء الصوم، وأخذ عينة من الدم بغرض التحليل، فلا يفسد بهما الصوم على مذهب أكثر العلماء. وبعضهم فرق بين الحجامة وبين التبرع بالدم وأخذ الدم للتحليل، بأن دم الحجامة فاسد ودم التبرع والتحليل ليس بفاسد، وهذا لا يؤثر لأن هذا دم وهذا دم، ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح فيه شيء، يعني لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاكتحال في رمضان، ولا أنه يفسد الصوم أو لا يفسده. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في ثلاث وقفات: الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم الاكتحال للصائم. الوقفة الثانية عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والطبراني في معجم الشاميين والبيهقي بلفظ: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وليس عند جميعهم زيادة رمضان التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه النووي والبصيري وابن حجر العسقلاني والألباني وغيرهم، ونص الأئمة الترمذي وابن قيم الجوزية والألباني رحمهم الله وغيرهم على أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، يعني في التفطير بالاكتحال وعدم التفطير بالاكتحال. الوقفة الثالثة عن فوائده. هذا الحديث فيه فائدة واحدة، وهي أن اكتحال الصائم في نهار الصوم فرضا كان أو نفلا لا يفسد صومه. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الكحل لا يكره للصائم ولا يفسد صومه، سواء وجد طعمه في حلقه أو لم يجده. لماذا؟ قالوا: لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، وكذلك لم يثبت حديث فيه، وذهب مالك وأحمد إلى أنه يفسد الصوم إذا إلى أن الاكتحال يفسد الصوم إذا وجد طعمه في الحلق، وذهب قليلون إلى أنه إلى أن الاكتحال يفسد الصوم مطلقا، والقول الأول هو الصواب. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر وللحاكم، يعني أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعهما، وموضوعهما هو بيان حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا. الوقفة الثانية عن تخريجهما ودرجتهما. الحديث الأول حديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، والسياق لمسلم، وأما الألفاظ فجميعها عند البخاري ومسلم. الحديث الثاني حديث من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وقد أخرجه ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وابن حجر العسقلاني وحسنه الألباني. وقال النووي رحمه الله: رواه الدارقطني بإسناد صحيح أو حسن. وأخرجه الدارقطني بلفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وقال عقبه: إسناد صحيح وكلهم ثقات. ومن أهل العلم من قال: إن زيادة فلا قضاء عليه ولا كفارة في حديث أبي هريرة لا تصح، واضطرب الرواة فيها، فتارة لا يذكرونها وهو المشهور في حديث أبي هريرة، وتارة يذكرونها، وتارة يذكرون عدم القضاء فقط ولا يزيدون معه الكفارة. الوقفة الثانية عن فوائدهما. الفائدة الأولى أن الأكل والشرب نسيانا لا يفسدان الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا بإتمام الصوم، وسماه صائما، فدل على أنه إتمام لصوم صحيح معتبر، دل على أنه لا يزال مع أكله أو شربه نسيان لا يزال صائما. هذا وجه الاستدلال. الفائدة الثانية أن صائم الفرض إذا أكل أو شرب ناسيا ثم تذكر صومه وجب عليه التوقف، وإلا فسد صومه، بقوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، وهو أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليتم صومه قد جعله بعد الأكل ناسيا صائما، فإذا أكل بعد تذكر صومه فقد أكل متعمدا، والمتعمد صومه فاسد بالنص والإجماع. الفائدة الثالثة أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه لا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة، وذلك لسببين: الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل أو شرب ناسيا بالإمساك وإتمام الصوم ونسبة إطعامه وسقيه إلى الله تعالى وليس إلى ماذا؟ إلى نفسه. الثاني صريح اللفظ الثاني السبب الثاني صريح اللفظ صريح لفظ الحديث الثاني بأنه لا قضاء ولا كفارة على من أفطر ناسيا. الفائدة الرابعة سعة رحمة الله تعالى بعفوه عن الصائم الذي تناول شيئا من المفطرات نسيانا، فلا إثم ولا قضاء ولا كفارة عليه. وإذا أكل أو شرب الصائم نسيانا فلا إثم عليه بالقرآن، بدلالة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن والسنة فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال يعني الله جل وعز قال قد فعلت. وأخرج وكذلك من السنة حديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه، وقد ذكره المصنف رحمه الله. وأما الإجماع فقد نقله الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وذهب عامة العلماء إلى أن صوم الناس لا يفسد. إذن تكلمنا أولا عن الإثم، والآن عن الإثم في الأكل والشرب للصائم نسيانا، والآن نتكلم عن صومه. ذهب عامة العلماء إلى أن صوم الناس لا يفسد، وقد نقله عنهم القاضي عياض المالكي وأبو سليمان الخطابي الشافعي وغيرهما، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهو صريح في أنه لا يزال صائما. ولا فرق عند عامة العلماء بين صيام الفرض وصيام التطوع في عدم الفطر بتناول مفطر نسيانا، لأن النص النبوي لم يفصل أو يفرق بين صيام فرض وصيام تطوع. وهنا مسألة جميلة وهي هل يذكر الصائم الذي أكل أو شرب ناسيا بأن يتوقف عن الأكل أو الشرب؟ هل نذكر من رأيناه يأكل أو يشرب ناسيا وهو صائم؟ والجواب هذا فيه خلاف. فمن هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من قال إنه يذكر إنه يذكر أو يجب أن يذكر. ومنهم من قال لا يذكر، والصواب أن الناس يذكر بأنه صائم. لماذا؟ لأنه قد صح أن أبا ذر رضي الله عنه ذكر حين أكل الطعام ولم ينكر على من ذكره، كما عند ابن جرير في تهذيب الآثار وغيره. وصح أن أبا طلحة رضي الله عنه ذكر حين أكل البرد ولم ينكر على من ذكره، كما عند أحمد وغيره. وذكر معاذ بن جبل وأبو هريرة رضي الله عنهما عند الأكل فلم ينكر على من ذكرهما، كما عند ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار. وإلى وجوب التذكير ذهب شيخنا الإمام ابن باز والعلامة العثيمين رحم الله الجميع. وأيضا مسألة أخرى وهي عن نسيان الرجل المسن والمرأة العجوز لصيامهما. قد يكون لك والد أو والدة وهما كبيران في السن ويصومان، ثم في أثناء النهار قد يأكلان أو يشربان مرة أو مرتين أو ثلاث. لماذا؟ لأنهما قد نسيا صيامهما وأنهما قد نويا الصيام من الليل. أقول إن كان الذي يحصل لهما إنما هو مجرد نسيان قل أو كثر والعقل يعني عقلهما لا يزال ثابتا يدرك ويميز، فصومهما إن صام صحيح، إن أكل أو شرب عن نسيان. وذلك لدخولهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث لم يفرق بين النسيان القليل والكثير، وتقدم قريبا أن عامة العلماء قد ذهبوا إلى صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا. وكيف نعرف أن هذا النسيان الذي حصل للوالدين ليس بسبب الخرف، بل لا يزال عقلهما معهما يدركان ويميزان؟ كيف نعرف ذلك؟ نعرفه بأنك إذا رأيتهما يأكلان أو يشربان فنبهتهما إلى أنهما صائمان تذكرا ذلك، وأنهما في رمضان وأنهما قد نوي الصيام من الليل. ومن المسائل أيضا التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث وأشباهه أو عند هذا الحديث، وهي عن الصائم الذي جامع ناسيا وتحقق نسيانه وأنه لا إثم عليه ولا يفسد صومه ولا كفارة عليه. وهذا الصائم قد نقل الإجماع على أنه لا يأثم ابن المنذر وابن بطال. المجامع في نهار رمضان نسيانا قد نقل الإجماع على أنه لا يأثم ابن المنذر وابن بطال المالكي وغيرهما. وذهب جماهير العلماء إلى أن صوم المجامع نسيانا لا يفسد، وقد نسبه إلى الجمهور النووي الشافعي وابن تيمية وابن حجر العسقلاني وغيرهم. ما هو الدليل على أن صومه لا يفسد؟ القياس على الآكل أو قياسا على الآكل والشارب نسيانا، بجامع كون الثلاثة، كون هذه الثلاثة مفطرات بالقرآن والسنة والإجماع، بل هي أصول المفطرات. وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن باز والسعدي وابن عثيمين والألباني. وذهب عامة العلماء إلى أنه لا كفارة على المجامع الناسي. وقد نقبله عنهم أبو سليمان الخطابي الشافعي وأبو محمد البغوي وموفق الدين بن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي الشافعي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. المصنف رحمه الله تعالى قال: رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. انتبهوا لهذا، سأتكلم عنه بعد قليل. أقول: سوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم القيء إذا خرج من الصائم في نهار الصوم. الوقفة الثانية عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه، واللفظ لابن ماجه، وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري وابن عبد البر المالكي وابن قيم الجوزية وابن كثير وغيرهم. والمصنف هنا قال: وأعله أحمد وقواه الدارقطني. وتقوية الإمام الدارقطني له هي قوله بعده: رواته كلهم ثقات. والحديث قد يكون رواته ثقات، ولكن فيه علل أخرى تجعله لا يصح، لأن علل تضعيف الحديث لا تقتصر على عدالة الرواة. نعود إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: رواه الخمسة. أقول المصنف يقول: رواه الخمسة، والمراد أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الغالب أنهم يقولون رواه الخمسة ويريدون بالخمسة هؤلاء، ولكن يريدون النسائي في السنن الصغرى. والمصنف رحمه الله تعالى يقول هذا: رواه الخمسة إذا رواه النسائي أيضا في السنن الصغرى، وكذلك في مواضع عديدة يقول رواه الخمسة وهو عند النسائي في السنن الكبرى. فلينتبه لهذا، لأن قد تبحث الحديث في السنن الصغرى فما تجده، وإذا بالحديث في السنن الكبرى. وبعض أهل العلم تجدهم يقولون رواه الخمسة إلا النسائي، واضح، مع أنه موجود في السنن الكبرى، لأنهم يريدون بهذا العزو السنن ماذا؟ الصغرى. أقول: هذا الحديث كما تقدم حديث ضعيف، ويغني عنه في نفس الحكم الوارد فيه أمران. الحكم الذي ورد في هذا الحديث الضعيف يغني عنه أمران: الأول ما أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح جدا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. الأمر الثاني الإجماع، لأنه قد نقل عديدون الإجماع على فساد الصوم بالتقيؤ عمدا وعدم فساده بالغلبة. فالحمد لله الحكم ثابت وإن كان الحديث المرفوع ضعيف. الوقفة الثالثة عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: القيء، والقيء هو عصارة الطعام والشراب الخارجة من المعدة عبر الفم إلى خارج البدن. وجاء في هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، أي من غلبه القيء فخرج من فمه من غير إرادة منه ولا تسبب وهو صائم. وجاء في هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استقى، أي من تعمد إخراج القيء من معدته وهو صائم بإدخال إصبعه إلى حلقه أو شم ما يدعو إلى خروجه أو غير ذلك. الوقفة الرابعة عن فوائده. الفائدة الأولى أن من تقيأ عمدا وهو صائم فسد صومه وعليه القضاء. ونقل الإجماع على فساد صومه. الفائدة نعم، وقد نقل الإجماع على فساد صومه الترمذي وابن المنذر والطحاوي الحنفي وابن حزم الظاهري وابن عبد البر المالكي وابن هبيرة الحنبلي وغيرهم. الفائدة الثانية أن من غلبه القيء وهو صائم فخرج من فمه دون إرادة ولا تسبب منه لم يفسد صومه. ونقل الإجماع على أنه لا يفسد صومه الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر المالكي والخطابي الشافعي وأبو محمد البغوي الشافعي وابن هبيرة الحنبلي والعيني الحنفي وغيرهم. ونقل عن الحسن أنه قال: عليه القضاء. ولكن ثبت عن الحسن عند ابن أبي شيبة واللفظ له وعند عبد الرزاق أنه قال إذا أدرع الصائم القيء فلا يفطر، وإذا تقيأ أفطر. فهذه الرواية موافقة للإجماع، وهي الرواية الثابتة. وهنا مسائل تتعلق بالقيء. المسألة الأولى وهي عن المتعمد إخراج القيء وهو صائم، هل عليه مع القضاء كفارة؟ من تعمد إخراج القيء وهو صائم فليس عليه عند عامة العلماء كفارة. لماذا؟ لأنه لا نص ولا أثر يثبت في إلزامه بالكفارة، وإنما عليه القضاء. وإلى نعم، وقد نسب هذا القول إلى عامة العلماء الفقيه أبو سليمان الخطابي الشافعي في كتابه معالم السنن، نسب إلى عامة العلماء أنه لا كفارة على هذا. المسألة الثانية وهي عن مقدار القي المفطر عمدا، ذهب أكثر العلماء إلى أن قليل وكثير القي الخارج عمدا يفسد الصوم، منهم مالك الشافعي وأحمد في رواية وابن حزم. لماذا؟ لأن ظاهر حديث أبي هريرة وأثر ابن عمر وظاهر أثر ابن عمر فيه عدم التفريق بين قليل وكثير القي، هذا الظاهر يدل على عدم التفريق بين قليل وكثير القي، وإنما الأمر معلق بحصول التقيؤ عن عمد. فإذا حصل هذا العمد وخرج القيء قليلا أو كثيرا حصل وقع الفطر. ولأمر آخر وهو أنه لم يثبت حديث ولا أثر في التحديد بمقدار. مسألة ثالثة وهي عن رجوع القيء إلى الجوف بغير اختيار من الصائم، من رجع قيئه إلى جوفه بغير اختياره لم يفسد صومه على الصحيح من قولي أهل العلم، وهو مذهب أحمد ورواية في مذهب أبي حنيفة، لأنه لا قصد له ولا تسبب منه. وقد فرق حديث أبي هريرة وأثر ابن عمر والإجماع بين العمد وغير العمد في التفطير بالقيء، فمن باب أولى هذا. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث الصيام في السفر، والكلام عليها قد يطول، ولهذا أؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وأقف عند هذا القدر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنهى. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، جملكم الله بالفقه في دينه وزينكم بالتقوى أينما كنتم. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد، وهو الدرس الرابع من الدروس المتعلقة بشرح أحاديث كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. فأقول مستعينا بالله جل وعز، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. وسوف يكون الكلام عن هذه الأحاديث في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعها، وموضوعها هو بيان حكم الحجامة للصائم. الوقفة الثانية عن تخريجها ودرجتها. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه البخاري بتمامه، وفيه جواز الحجامة للصائم. الحديث الثاني حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح ثابت، وقد صححه جمع كثير من أهل العلم، وعلى رأسهم أكابر أئمة الحديث كأحمد ابن حنبل والبخاري وعلي بن المديني وإسحاق ابن راهوية وغيرهم، وهو وفيه تحريم الحجامة على الصائم، وأنها تفطر. الحديث الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد أخرجه الدارقطني بتمامه، وقال عقبه: كلهم ثقات، يعني رواته كلهم ثقات، ولا أعلم له علة، هكذا قال. وفي إسناده خالد بن مخلد وهو صدوق، ولكن قال الإمام أحمد: له أحاديث مناكير. وقال ابن سعد: منكر الحديث. وقد عد هذا الحديث في مناكيره ابن تيمية وشمس الدين ابن عبد الهادي وغيرهم، وفي إسناده أيضا عبد الله بن المثنى، وهو مختلف فيه، وله مناكير كما قال غير واحد. وقال أبو سلمة: منكر الحديث. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الغلط. والأظهر في هذا الحديث أنه لا يصح. وفي هذا الحديث نسخ تحريم الحجامة للصائم. وأما احتجام أنس بن مالك رضي الله عنه وهو صائم فثابت عنه، وجاء بأسانيد أخرى صحيحة. الوقفة الثانية عن فوائدها. هذه الأحاديث فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الحجامة لا تفسد الصيام فرضا كان أو نفلا، وليست من المفطرات. ويدل على ذلك حديث النبي، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ويدل عليه أيضا قول أنس رضي الله عنه ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وهذا ظاهر في أن أن التفطير بالحجامة قد نسخ. الفائدة الثانية فساد صوم الحاجم والمحجوم بالحجامة، ويدل على ذلك حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الصحيح أفطر الحاجم والمحجوم. الفائدة الثالثة أن الصائم المخالط للمسلمين إذا فعل مفطرا في نهار صوم الفرض أو النفل جاهلا بتحريمه يفسد صومه. ونقل الفقيه أبو عبد الله بن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع اتفاق المذاهب الأربعة على ذلك. ويدل على هذه الفائدة من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه يحتجم وهو في البقيع أفطر الحاجم والمحجوم. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفطره مع عدم علمه بالحكم قبل ذلك. ومثل هذه المسألة الرجل يأكل ناسيا ويظن أن صومه قد فسد فيجامع بعد ذلك. هذا رجل صائم ثم أكل ناسيا فلجهله ظن أن صومه قد فسد، فبعد ذلك أتى امرأته وجامعها بناء على أن صومه قد ماذا؟ قد فسد. جاء في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان الفاسي وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل ناسيا في الصيام فظن أن ذلك قد فطره فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه، يعني عليه القضاء. لماذا؟ لأنه قد لا زال صائما بالأكل نسيانا لكن فسد صومه لأجل الجماع، وأما الكفارة فلا كفارة عليه لجهله لأنه لم يكن يعلم أن صومه صحيحا. قال أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل ناسيا في الصيام فظن أن ذلك قد فطره فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. ولله در أهل العلم أحياء وأمواتا، وكيف ويا لدقتهم في العلم حين يستنبطون من مثل هذه المسائل من مثل هذا الحديث الذي هو في باب الحجامة ويذكرونها معه. الفائدة الرابعة أن تفطير الحجامة للصائم قد نسخ وأصبحت لا تفطر، ويدل على ذلك قول أنس رضي الله عنه ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. نحن نذكر الفوائد المستنبطة من الأحاديث سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، وإلى أن الحجامة في صيام الفرض والنفل لا تفسد الصوم ذهب أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهذا القول قول الجمهور هو الصواب لأمور ثلاثة. الأمر الأول قول ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الأمر الثاني ما صح عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة، ولم يحرم هما والمواصلة، ولم يحرمها يعني المواصلة على أحد من أصحابه أو جميعهما. وقد أخرجه عبد الرزاق قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرمهما على أحد من أصحابه. وقد أخرجه عبد الرزاق وأحمد. الأمر الثالث أقوال وأفعال وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم الدالة على عدم الفطر بالحجامة، حيث أخرج البخاري عن ثابت البناني أنه قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكنتم تكرهون الحجامة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وهذا ظاهر في أنها لا تفسد الصوم. وثبت عدم الفطر بالحجامة عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم. وممن ثبت أنه احتجم وهو صائم سعد بن أبي وقاص والحسين بن علي رضي الله عنهم. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جازما، وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. وأجاب الجمهور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: أفطر الحاجم والمحجوم، بأنه منسوخ، بدليل ماذا؟ الأحاديث الأخرى كحديث ابن عباس وحديث أنس وغيرهما، وبدليل آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة. واضح؟ والذين يقولون إن الحجامة تفطر الصائم احتجوا كما تقدم بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وقالوا إنه ناسخ للأحاديث التي فيها الحجامة، التي فيها حجامة الصائم، واحتجوا بترك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة في نهار الصوم. ولكن ترك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة للحجامة في أثناء صوم رمضان، في أثناء نهار صوم رمضان، لا يدل على أنها تفطر. ربما تركوه لأنه إيش؟ يضعفهم. لكن الأحاديث التي فيها حجامة الصحابة في نهار الصوم من رمضان هذه صريحة في أن الحجامة لا تفطر، بخلاف الأخرى فهي ماذا؟ فهي محتملة، تحتمل أنهم تركوا الحجامة لأجل أنها تفطر، أو تركوها لأجل ماذا؟ لأجل أنها تضعفهم، واضح؟ تضعفهم عن العبادة، تضعفهم عن الذكر، واضح؟ لأن الطعام الذي يأكلونه سابقا في الإفطار أو في السحور أو في السحور كان قليلا، ليس مثلنا في هذه الأيام، يجلس الرجل طول يومه وهو بفضل الله يشعر ماذا؟ يشعر بالشبع، لأنه قد أكل في عند الفطور أكلا كثيرا، وأكل عند السحور أيضا أكلا كثيرا. ويتخرج على الحجامة من المسائل المعاصرة التبرع بالدم أثناء الصوم، وأخذ عينة من الدم بغرض التحليل، فلا يفسد بهما الصوم على مذهب أكثر العلماء، وبعضهم فرق بين الحجامة وبين التبرع بالدم وأخذ الدم للتحليل، بأن دم الحجامة فاسد ودم التبرع والتحليل ليس بفاسد، وهذا لا يؤثر لأن هذا دم وهذا دم، ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح فيه شيء، يعني لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاكتحال في رمضان، ولا أنه يفسد الصوم أو لا يفسده. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في ثلاث وقفات: الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم الاكتحال للصائم. الوقفة الثانية عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والطبراني في معجم الشاميين والبيهقي بلفظ: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وليس عند جميعهم زيادة رمضان التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه النووي والبصيري وابن حجر العسقلاني والألباني وغيرهم، ونص الأئمة الترمذي وابن قيم الجوزية والألباني رحمهم الله وغيرهم على أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، يعني في التفطير بالاكتحال وعدم التفطير بالاكتحال. الوقفة الثالثة عن فوائده. هذا الحديث فيه فائدة واحدة، وهي أن اكتحال الصائم في نهار الصوم فرضا كان أو نفلا لا يفسد صومه، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الكحل لا يكره للصائم ولا يفسد صومه، سواء وجد طعمه في حلقه أو لم يجده. لماذا؟ قالوا: لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، وكذلك لم يثبت حديث فيه. وذهب مالك وأحمد إلى أنه يفسد الصوم إلى أن الاكتحال يفسد الصوم إذا وجد طعمه في الحلق، وذهب قليلون إلى أن الاكتحال يفسد الصوم مطلقا، والقول الأول هو الصواب. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر وللحاكم، يعني أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في أربع وقفات: الوقفة الأولى عن موضوعهما، وموضوعهما هو بيان حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا. الوقفة الثانية عن تخريجهما ودرجتهما. الحديث الأول حديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا الحديث صحيح فقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، والسياق لمسلم، وأما الألفاظ فجميعها عند البخاري ومسلم. الحديث الثاني حديث من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وقد أخرجه ابن خزيمة والدارقطني وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وابن حجر العسقلاني وحسنه الألباني، وقال النووي رحمه الله رواه الدارقطني بإسناد صحيح أو حسن، وأخرجه الدارقطني بلفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، وقال عقبه إسناد صحيح وكلهم ثقات. ومن أهل العلم من قال إن زيادة فلا قضاء عليه ولا كفارة في حديث أبي هريرة لا تصح، واضطرب الرواة فيها فتارة لا يذكرونها وهو المشهور في حديث أبي هريرة، وتارة يذكرونها وتارة يذكرون عدم القضاء فقط ولا يزيدون معه الكفارة. الوقفة الثانية عن فوائدهما. الفائدة الأولى أن الأكل والشرب نسيانا لا يفسدان الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا بإتمام الصوم وسماه صائما، فدل على أنه إتمام لصوم صحيح معتبر، دل على أنه لا يزال مع أكله أو شربه نسيان لا يزال صائما، هذا وجه الاستدلال. الفائدة الثانية أن صائم الفرض إذا أكل أو شرب ناسيا ثم تذكر صومه وجب عليه التوقف وإلا فسد صومه، بقوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، وهو أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليتم صومه قد جعله بعد الأكل ناسيا صائما، فإذا أكل بعد تذكر صومه فقد أكل متعمدا، والمتعمد صومه فاسد بالنص والإجماع. الفائدة الثالثة أن من أكل أو شرب ناسيا لصومه لا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة، وذلك لسببين: الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل أو شرب ناسيا بالإمساك وإتمام الصوم ونسبة إطعامه وسقيه إلى الله تعالى وليس إلى ماذا؟ إلى نفسه. الثاني صريح اللفظ الثاني السبب الثاني صريح اللفظ صريح لفظ الحديث الثاني بأنه لا قضاء ولا كفارة على من أفطر ناسيا. الفائدة الرابعة سعة رحمة الله تعالى، بعفوه عن الصائم الذي تناول شيئا من المفطرات نسيانا، فلا إثم ولا قضاء ولا كفارة عليه. وإذا أكل أو شرب الصائم نسيانا فلا إثم عليه بالقرآن، بدلالة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن والسنة فقد أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال، يعني الله جل وعز، قال: قد فعلت. وأخرج وكذلك من السنة حديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه، وقد ذكره المصنف رحمه الله. وأما الإجماع فقد نقله الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. وذهب عامة العلماء إلى أن صوم الناس لا يفسد. إذن تكلمنا أولا عن الإثم، والآن عن الإثم في الأكل والشرب للصائم نسيانا، والآن نتكلم عن صومه. ذهب عامة العلماء إلى أن صوم الناس لا يفسد، وقد نقله عنهم القاضي عياض المالكي وأبو سليمان الخطابي الشافعي وغيرهما. وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهو صريح في أنه لا يزال صائما، ولا فرق عند عامة العلماء بين صيام الفرض وصيام التطوع في عدم الفطر بتناول مفطر نسيانا، لأن النص النبوي لم يفصل أو يفرق بين صيام فرض وصيام تطوع. وهنا مسألة جميلة، وهي: هل يذكر الصائم الذي أكل أو شرب ناسيا بأن يتوقف عن الأكل أو الشرب؟ هل نذكر من رأيناه يأكل أو يشرب ناسيا وهو صائم؟ والجواب: هذا فيه خلاف. فمن هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من قال إنه يذكر، إنه يذكر أو يجب أن يذكر، ومنهم من قال لا يذكر. والصواب أن الناس يذكر بأنه صائم. لماذا؟ لأنه قد صح أن أبا ذر رضي الله عنه ذكر حين أكل الطعام ولم ينكر على من ذكره، كما عند ابن جرير في تهذيب الآثار وغيره. وصح أن أبا طلحة رضي الله عنه ذكر حين أكل البرد ولم ينكر على من ذكره، كما عند أحمد وغيره. وذكر معاذ بن جبل وأبو هريرة رضي الله عنهما عند الأكل فلم ينكر على من ذكرهما، كما عند ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار. وإلى وجوب التذكير ذهب شيخنا الإمام ابن باز والعلامة العثيمين رحم الله الجميع. وأيضا مسألة أخرى، وهي عن نسيان الرجل المسن والمرأة العجوز لصيامهما. قد يكون لك والد أو والدة وهما كبيران في السن ويصومان، ثم في أثناء النهار قد يأكلان أو يشربان مرة أو مرتين أو ثلاث. لماذا؟ لأنهما قد نسيا صيامهما وأنهما قد نويا الصيام من الليل. أقول إن كان الذي يحصل لهما إنما هو مجرد نسيان قل أو كثر، والعقل يعني عقلهما لا يزال ثابتا يدرك ويميز، فصومهما إن صام صحيح، إن أكل أو شرب عن نسيان. وذلك لدخولهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث لم يفرق بين النسيان القليل والكثير، وتقدم قريبا أن عامة العلماء قد ذهبوا إلى صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا. وكيف نعرف أن هذا النسيان الذي حصل للوالدين ليس بسبب الخرف، بل لا يزال عقلهما معهما يدركان ويميزان؟ كيف نعرف ذلك؟ نعرفه بأنك إذا رأيتهما يأكلان أو يشربان فنبهتهما إلى أنهما صائمان تذكرا ذلك، وأنهما في رمضان وأنهما قد نوي الصيام من الليل. ومن المسائل أيضا التي يذكرها العلماء عند هذا الحديث وأشباهه أو عند هذا الحديث، وهي عن الصائم الذي جامع ناسيا وتحقق نسيانه، وأنه لا إثم عليه ولا يفسد صومه ولا كفارة عليه. وهذا الصائم قد نقل الإجماع على أنه لا يأثم ابن المنذر وابن بطال المجامع في نهار رمضان نسيانا، قد نقل الإجماع على أنه لا يأثم ابن المنذر وابن بطال المالكي وغيرهما. وذهب جماهير العلماء إلى أن صوم المجامع نسيانا لا يفسد، وقد نسبه إلى الجمهور النووي الشافعي وابن تيمية وابن حجر العسقلاني وغيرهم. ما هو الدليل على أن صومه لا يفسد؟ القياس على الآكل أو قياسا على الآكل والشارب نسيانا، بجامع كون الثلاثة، كون هذه الثلاثة مفطرات بالقرآن والسنة والإجماع، بل هي أصول المفطرات. وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن باز والسعدي وابن عثيمين والألباني. وذهب عامة العلماء إلى أنه لا كفارة على المجامع الناسي، وقد نقبله عنهم أبو سليمان الخطابي الشافعي وأبو محمد البغوي وموفق الدين بن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي الشافعي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. المصنف رحمه الله تعالى قال: رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. انتبهوا لهذا، سأتكلم عنه بعد قليل. أقول: سوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان حكم القيء إذا خرج من الصائم في نهار الصوم. الوقفة الثانية عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه، واللفظ لابن ماجه، وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري وابن عبد البر المالكي وابن قيم الجوزية وابن كثير وغيرهم. والمصنف هنا قال: وأعله أحمد وقواه الدارقطني. وتقوية الإمام الدارقطني له هي قوله بعده: رواته كلهم ثقات. والحديث قد يكون رواته ثقات، ولكن فيه علل أخرى تجعله لا يصح، لأن علل تضعيف الحديث لا تقتصر على عدالة الرواة. نعود إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: رواه الخمسة. أقول المصنف يقول: رواه الخمسة، والمراد أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الغالب أنهم يقولون رواه الخمسة ويريدون بالخمسة هؤلاء، ولكن يريدون النسائي في السنن الصغرى. والمصنف رحمه الله تعالى يقول هذا: رواه الخمسة إذا رواه النسائي أيضا في السنن الصغرى، وكذلك في مواضع عديدة يقول رواه الخمسة وهو عند النسائي في السنن الكبرى. فلينتبه لهذا، لأن قد تبحث الحديث في السنن الصغرى فما تجده، وإذا بالحديث في السنن الكبرى. وبعض أهل العلم تجدهم يقولون رواه الخمسة إلا النسائي، واضح، مع أنه موجود في السنن الكبرى، لأنهم يريدون بهذا العزو السنن ماذا؟ الصغرى. أقول: هذا الحديث كما تقدم حديث ضعيف، ويغني عنه في نفس الحكم الوارد فيه أمران. الحكم الذي ورد في هذا الحديث الضعيف يغني عنه أمران: الأول ما أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح جدا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. الأمر الثاني الإجماع، لأنه قد نقل عديدون الإجماع على فساد الصوم بالتقيؤ عمدا وعدم فساده بالغلبة. فالحمد لله الحكم ثابت، وإن كان الحديث المرفوع ضعيف. الوقفة الثالثة عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: القيء، والقيء هو عصارة الطعام والشراب الخارجة من المعدة عبر الفم إلى خارج البدن. وجاء في هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، أي من غلبه القيء فخرج من فمه من غير إرادة منه ولا تسبب وهو صائم. وجاء في هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استقى، أي من تعمد إخراج القيء من معدته وهو صائم بإدخال إصبعه إلى حلقه أو شم ما يدعو إلى خروجه أو غير ذلك. الوقفة الرابعة عن فوائده: الفائدة الأولى أن من تقيأ عمدا وهو صائم فسد صومه وعليه القضاء. ونقل الإجماع على فساد صومه. الفائدة نعم وقد نقل الإجماع على فساد صومه الترمذي وابن المنذر والطحاوي الحنفي وابن حزم الظاهري وابن عبد البر المالكي وابن هبيرة الحنبلي وغيرهم. الفائدة الثانية أن من غلبه القيء وهو صائم فخرج من فمه دون إرادة ولا تسبب منه لم يفسد صومه. ونقل الإجماع على أنه لا يفسد صومه الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر المالكي والخطابي الشافعي وأبو محمد البغوي الشافعي وابن هبيرة الحنبلي والعيني الحنفي وغيرهم. ونقل عن الحسن أنه قال عليه القضاء، ولكن ثبت عن الحسن عند ابن أبي شيبة واللفظ له وعند عبد الرزاق أنه قال إذا أدرع الصائم القيء فلا يفطر، وإذا تقيأ أفطر. فهذه الرواية موافقة للإجماع، وهي الرواية الثابتة. وهنا مسائل تتعلق بالقيء. المسألة الأولى وهي عن المتعمد إخراج القيء وهو صائم، هل عليه مع القضاء كفارة؟ من تعمد إخراج القيء وهو صائم فليس عليه عند عامة العلماء كفارة. لماذا؟ لأنه لا نص ولا أثر يثبت في إلزامه بالكفارة، وإنما عليه القضاء. وإلى نعم، وقد نسب هذا القول إلى عامة العلماء الفقيه أبو سليمان الخطابي الشافعي في كتابه معالم السنن، نسب إلى عامة العلماء أنه لا كفارة على هذا. المسألة الثانية وهي عن مقدار القيء المفطر عمدا. ذهب أكثر العلماء إلى أن قليل وكثير القيء الخارج عمدا يفسد الصوم، منهم مالك الشافعي وأحمد في رواية وابن حزم. لماذا؟ لأن ظاهر حديث أبي هريرة وأثر ابن عمر وظاهر أثر ابن عمر فيه عدم التفريق بين قليل وكثير القيء. هذا الظاهر يدل على عدم التفريق بين قليل وكثير القيء، وإنما الأمر معلق بحصول التقيؤ عن عمد. فإذا حصل هذا العمد وخرج القيء قليلا أو كثيرا حصل وقع الفطر. ولأمر آخر وهو أنه لم يثبت حديث ولا أثر في التحديد بمقدار. مسألة ثالثة وهي عن رجوع القيء إلى الجوف بغير اختيار من الصائم. من رجع قيئه إلى جوفه بغير اختياره لم يفسد صومه، على الصحيح من قولي أهل العلم، وهو مذهب أحمد ورواية في مذهب أبي حنيفة، لأنه لا قصد له ولا تسبب منه. وقد فرق حديث أبي هريرة وأثر ابن عمر والإجماع بين العمد وغير العمد في التفطير بالقيء، فمن باب أولى هذا. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث الصيام في السفر، والكلام عليها قد يطول، ولهذا أؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وأقف عند هذا القدر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.